أهلا بك يا بني في رحاب درس جديد، درس حيوي يكشف لنا عن سر استمرار الحياة على كوكبنا، وهو التكاثر والنمو. هل أنت مستعد لرحلة استكشافية عميقة في هذا المجال؟
أهلا بك يا معلمي الفاضل، أنا متشوق جدا لاستكشاف هذا الموضوع المهم، وأشعر بفضول كبير لفهم كيف تستمر الحياة وكيف ننمو. ما هي الفكرة الأساسية التي سنتناولها اليوم؟
الفكرة الأساسية يا بني تدور حول كيف يقوم الجهازان التناسليان الذكري والأنثوي بإنتاج ما نسميه الأمشاج أو الخلايا الجنسية، وهي اللبنة الأساسية لعملية التكاثر البشري. والأكثر إثارة أن هذه العملية المعقدة ليست عشوائية، بل هي منظمة بدقة متناهية بواسطة مواد كيميائية رائعة تسمى الهرمونات، والتي تلعب دوراً محورياً أيضاً في نمو الجنين. يمكننا القول إن التكاثر هو العملية التي تضمن بقاء النوع البشري واستمراره من جيل إلى جيل، كالسلسلة الذهبية لا تنقطع.
هذا يبدو عظيماً. إذن الأمشاج هي الخلايا الأساسية والهرمونات هي المنظم، أليس كذلك؟ وهل لنا أن نبدأ بالجهاز التناسلي الذكري أولاً؟
أحسنت تلخيصاً يا بني، بالضبط، الأمشاج هي المحرك والهرمونات هي القائد. لنبدأ رحلتنا بتفحص الجهاز التناسلي الذكري، فهو بمثابة مصنع دقيق ينتج إحدى اللبنتين الأساسيتين للحياة. أولاً، لنتعرف على الأجزاء الرئيسية ووظائفها. العضو الأساسي هما الخصيتان، وهما كنز هذا الجهاز، وتوجدان داخل كيس الصفن، وهي حقيقة مهمة جداً يجب أن نتوقف عندها.
الخصيتان، حسناً، وما هي وظيفتهما تحديداً يا معلمي؟
الخصيتان لهما وظيفتان جوهريتان يا بني، كلاهما بالغ الأهمية. الأولى، وهي وظيفتهما التناسلية، هي إنتاج الحيوانات المنوية، وهي الأمشاج الذكرية التي تحمل نصف المادة الوراثية اللازمة لتكوين كائن جديد. تخيلها كمصنع صغير ينتج ملايين الجنود الصغار يومياً، كل منهم مستعد لأداء مهمته. والوظيفة الثانية، وهي وظيفتهما كغدة صماء، هي إنتاج هرمون الذكورة الرئيسي التستوستيرون، وهو الهرمون الذي يحدد الصفات الذكرية وينظم عملية إنتاج الحيوانات المنوية نفسها.
هذا مثير للاهتمام. ذكرت أنهما توجدان خارج تجويف البطن داخل كيس الصفن. هل هناك سبب محدد لهذا الموقع الخارجي؟
سؤال ممتاز وفي صميم الموضوع. هذا الموقع خارج تجويف البطن ليس عبثياً يا بني، بل هو تكيف رائع ومذهل لضمان نجاح عملية التكاثر. الخصيتان تحتاجان إلى درجة حرارة أقل قليلاً من درجة حرارة الجسم الداخلية، أي أقل من 37 درجة مئوية، لتتمكن الحيوانات المنوية من النمو والنضج بشكل سليم. إذا كانت درجة الحرارة مرتفعة جداً، فإن جودة الحيوانات المنوية وعددها يتأثران سلباً. فكأن كيس الصفن هو جهاز تبريد طبيعي يحافظ على البيئة المثلى لهذه الخلايا الحساسة.
رائع، هذا يوضح مدى دقة التصميم في جسم الإنسان. وماذا يأتي بعد الخصيتين في مسار الحيوانات المنوية؟
بعد أن تنتج الحيوانات المنوية في الخصيتين، لا تكون جاهزة تماماً بعد. تنتقل إلى أنبوب ملتف يقع فوق كل خصية يسمى البربخ. تخيل البربخ كالمدرسة الثانوية أو الكلية لهذه الحيوانات المنوية. هنا تنضج وتكتسب قدرتها على الحركة والإخصاب، وتخزن أيضاً حتى يحين وقت استخدامها. إنه بمثابة مرحلة التدريب والتأهيل.
إذن البربخ هو المكان الذي تكتمل فيه جاهزيتها. وماذا يحدث بعد ذلك؟
من البربخ تنتقل الحيوانات المنوية الناضجة عبر أنبوب يسمى الوعاء الناقل. تخيل الوعاء الناقل كطريق سريع أو جسر يربط البربخ بالإحليل. مهمته الأساسية هي نقل هذه الحيوانات المنوية بسرعة وكفاءة نحو وجهتها النهائية.
فهمت، ثم تصل إلى الإحليل.
نعم، الإحليل هو القناة التي تمر عبر القضيب، وهو مميز جداً في الجهاز التناسلي الذكري لأنه قناة مشتركة، أي أنه ينقل البول من المثانة إلى خارج الجسم، وينقل الحيوانات المنوية أيضاً في أوقات منفصلة. من المهم جداً أن ندرك أنهما لا يمران في نفس الوقت لتجنب أي تداخل.
هذا يعني أن وظيفتي الإخراج والتناسل تتشاركان نفس القناة، ولكن في أوقات مختلفة تماماً. هذا لافت للنظر. هل هناك أجزاء أخرى تساهم في تكوين السائل المنوي؟
بالتأكيد يا بني، وهناك غدد ملحقة لا تقل أهمية أبداً، بل هي جزء حيوي من العملية. هذه الغدد مثل الحويصلات المنوية وغدة البروستاتا تفرز سوائل غنية بالعناصر الغذائية مثل السكريات لتغذية الحيوانات المنوية ومنحها الطاقة اللازمة لرحلتها الطويلة، وأيضاً سوائل تساهم على تسهيل حركتها وحمايتها من حموضة البيئة. هذه السوائل مع الحيوانات المنوية هي ما يشكل السائل المنوي أو المني. تخيل هذه الغدد كالمحطات التي تزود الرحلة بالوقود والمؤن اللازمة.
إذن هي بمثابة محطات دعم لوجستية للحيوانات المنوية. الآن بعد أن عرفنا مسارها، كيف يبدو الحيوان المنوي نفسه؟ ما هو تركيبه؟
سؤال رائع يقودنا إلى تفاصيل مدهشة في تصميم هذه الخلية الدقيقة. الحيوان المنوي ليس مجرد خلية بسيطة، بل هو كائن مصغر مصمم بدقة فائقة لأداء مهمة محددة. يتكون من ثلاثة أجزاء رئيسية: الرأس والقطعة الوسطى والذيل. تخيله كصاروخ صغير أو غواصة دقيقة.
صاروخ صغير؟ هذا وصف مثير. ما هو دور كل جزء؟
الرأس هو الجزء الأكثر أهمية من حيث المحتوى الوراثي، فهو يحتوي على النواة التي تحمل نصف المادة الوراثية 23 كروموزوماً من الأب، وهي أساس الحياة الجديدة. ويحتوي الرأس أيضاً على إنزيمات خاصة في مقدمته تسمى الأكروسوم، ووظيفتها الرئيسية هي المساعدة في اختراق جدار البويضة. فكأن الرأس هو قمرة القيادة التي تحمل الخطة الكاملة للحياة ومجهزة بأدوات لفتح الطريق.
إذن الرأس هو المركز الوراثي والمدمر للجدار الواقي للبويضة. وماذا عن القطعة الوسطى؟
القطعة الوسطى، وهي الجزء الذي يلي الرأس مباشرة، هي بمثابة محرك الصاروخ. إنها غنية بالميتوكوندريا، وهي مولدات الطاقة في الخلية. هذه الميتوكوندريا تنتج الطاقة اللازمة لدفع الحيوان المنوي وتحريك ذيله ليتمكن من السباحة لمسافات طويلة بحثاً عن البويضة. بدونها لن يكون للحيوان المنوي القدرة على الحركة.
فهمت، هي مصدر الطاقة. وأخيراً الذيل؟
الذيل هو الجزء الأخير، وهو عبارة عن صوت طويل أشبه بالمحرك النفاث أو المجداف، ووظيفته واضحة ومباشرة: توليد الحركة الدفعية التي تسمح للحيوان المنوي بالسباحة والتحرك بسرعة نحو البويضة. تخيله كشراع يحركه تيار الماء أو محرك قارب صغير يدفع المركبة للأمام.
تصميم مذهل حقاً، كل جزء له دور محدد ومهم. بعد أن انتهينا من الجهاز الذكري، هل يمكننا الانتقال إلى الجهاز التناسلي الأنثوي؟
بكل سرور. الآن لننتقل إلى الجزء الثاني من هذه المعادلة الحيوية، وهو الجهاز التناسلي الأنثوي الذي يكمل الصورة ويوفر البيئة المثالية لتكوين الحياة ونموها. هنا أيضاً هناك أعضاء أساسية ذات وظائف حيوية. العضو الأساسي هما المبيضان.
المبيضان؟ وما وظيفتهما؟
المبيضان هما نظير الخصيتين في الأنثى، وهما أيضاً عضوان ذوى وظيفتين أساسيتين. وظيفتهما التناسلية هي إنتاج البويضات، وهي الأمشاج الأنثوية التي تحمل نصف المادة الوراثية من الأم. والوظيفة الثانية هي إنتاج الهرمونات الأنثوية الرئيسية، وهما الإستروجين والبروجستيرون، اللذان يلعبان أدواراً حيوية في تنظيم الدورة الشهرية والحمل وتحديد الصفات الأنثوية. تخيلهما كمصنوعين صغيرين ينتجان الخلايا الحيوية والرسائل الكيميائية المهمة.
إذن المبيضان ينتجان البويضات والهرمونات. وما هو المسار الذي تسلكه البويضة بعد أن تنتج؟
بعد أن يطلق المبيض البويضة الناضجة، تنتقل إلى قناة تسمى قناة البيض أو قناة فالوب. هذه القناة ليست مجرد ممر، بل هي موقع بالغ الأهمية. إنها المكان الذي يحدث فيه الإخصاب غالباً، أي التقاء الحيوان المنوي بالبويضة وتشكيل الزيجوت. فكأنها نقطة الالتقاء الحاسمة حيث تبدأ القصة الجديدة.
هذا يعني أن الإخصاب لا يحدث في المبيض ولا في الرحم مباشرة، بل في قناة البيض. هذا مهم جداً للملاحظة. وماذا بعد الإخصاب؟ أين ينمو الجنين؟
بعد الإخصاب في قناة البيض وتكوين الخلية الملقحة أو الزيجوت، تبدأ هذه الخلية بالانقسام وتنتقل إلى عضو عضلي رائع يسمى الرحم. الرحم هو بمثابة الحضن الأمن والمغذي للجنين، وهو مصمم بشكل مذهل لاستقبال البويضة المخصبة وتوفير كل ما تحتاجه من تغذية وحماية طوال فترة الحمل التي تستمر حوالي 9 أشهر.
وهل الرحم يبقى بنفس الحجم طوال هذه الفترة؟
لا أبداً، وهذا ما يجعله عضواً فريداً. الرحم قابل للتمدد بشكل كبير جداً، فهو يتوسع ليواكب نمو الجنين من خلية مجهرية إلى كائن مكتمل النمو يزيد عدة كيلوغرامات. تخيله كبالون قوي ومرن يتسع تدريجياً مع الحفاظ على قوته وحمايته. وفي أسفل الرحم توجد فتحة ضيقة تسمى عنق الرحم، وتتصل بقناة عضلية تسمى المهبل، التي تعرف أيضاً بقناة الولادة.
قدرة مذهلة على التكيف والنمو. الآن بعد أن فهمنا الأجهزة الأساسية، كيف يتطور الجنين خلال هذه الأشهر التسعة؟
هذا يقودنا إلى مرحلة النمو الأكثر إثارة، وهي مراحل تكون الجنين. بعد عملية الإخصاب وتكون الزيجوت التي تحدثنا عنها، يمر الجنين برحلة نمو مذهلة تستغرق حوالي 9 أشهر، تقسم عادة إلى 3 مراحل رئيسية أو فصول، كل منها 3 أشهر.
وهل تختلف هذه المراحل في خصائصها؟
بالتأكيد، كل مرحلة لها سماتها الخاصة. المرحلة الأولى هي الأشهر 3 الأولى، وهي فترة حرجة جداً وحاسمة. خلال هذه الفترة تبدأ جميع أجهزة الجسم الرئيسية في التكون، مثل الجهاز العصبي والقلب والأوعية الدموية والكلى والأطراف. يتكون أساس الكائن الحي، وبنهاية هذه الأشهر يصبح الجنين قادراً على تحريك أصابعه الصغيرة، فكأنها مرحلة وضع الأساسات وتشييد الهيكل الأولي للمبنى.
لماذا تعد هذه المرحلة حساسة جداً يا معلمي؟
تعد هذه المرحلة حساسة لأن أي مؤثرات خارجية سلبية، مثل بعض الأدوية أو التعرض للمواد الضارة أو حتى سوء التغذية الشديد للأم، يمكن أن يكون له تأثيرات كبيرة وخطيرة على تكون هذه الأجهزة الحيوية التي تتشكل لأول مرة، فكأنها فترة بناء حرج يتطلب حماية قصوى.
هذا يوضح أهمية رعاية الأم لنفسها في بداية الحمل. وماذا عن الأشهر 3 الثانية؟
الأشهر 3 الثانية هي مرحلة النمو والتطور للأجهزة التي تكونت في المرحلة الأولى. الجنين هنا يبدأ في النمو بشكل ملحوظ، وتتطور أجهزته لتصبح أكثر كفاءة وتعقيداً. خلال هذه الفترة تبدأ الأم في الشعور بحركة الجنين، وقد يمص إصبعه، بل ويفتح عينيه. يصبح الجنين أكثر نشاطاً وتفاعلاً مع بيئته الداخلية. ومع ذلك هناك بعض الأجهزة التي لا تزال في طور النمو، مثل الرئتين التي لم تكتمل وظيفتها بعد بشكل كامل لتكون قادرة على التنفس خارج الرحم.
إذن هي مرحلة نمو وتفاصيل أدق. وما هي المرحلة الأخيرة، الأشهر 3 الأخيرة؟
الأشهر 3 الأخيرة هي مرحلة التشطيبات النهائية والنمو السريع جداً. يحدث فيها زيادة سريعة وملحوظة في حجم الجنين ووزنه، خاصة نمو الدماغ الذي يتطور بشكل هائل في هذه الفترة. وتتكون تحت جلده طبقة دهنية مهمة جداً، وظيفتها الأساسية هي الحفاظ على حرارة جسم الجنين بعد الولادة وتوفير الطاقة. وفي هذه المرحلة تكتمل الرئتان والأعضاء الأخرى لتكون جاهزة للعمل بشكل مستقل خارج الرحم، فكأنها مرحلة الاستعداد للانطلاق الكبير إلى العالم.
فهمت، كل مرحلة لها تحدياتها وإنجازاتها. الآن ذكرت في البداية دور الهرمونات، ما هو دورها تحديداً في عملية التكاثر ونمو الجنين؟
دور الهرمونات يا بني محوري وحاسم، فهي بمثابة قادة الأوركسترا الكيميائيين الذين ينظمون كل خطوة. بالنسبة للهرمونات الذكرية وعلى رأسها التستوستيرون الذي تفرزه الخصية، فإنها مسؤولة عن ظهور الصفات الذكرية الثانوية مثل خشونة الصوت ونمو شعر الجسم والوجه وزيادة الكتلة العضلية، والأهم أنها تنظم وتحفز عملية إنتاج الحيوانات المنوية بشكل مستمر.
إذن هي التي تحدد سمات الذكورة وتنظم الإنتاج. وماذا عن الهرمونات الأنثوية؟
الهرمونات الأنثوية الرئيسية هي الإستروجين والبروجستيرون اللذين يفرزهما المبيضان. الإستروجين مسؤول عن ظهور الصفات الأنثوية مثل تطور الثديين وتوزيع الدهون في الجسم، بينما يلعب كل من الإستروجين والبروجستيرون دوراً معقداً ومتكاملاً في تنظيم الدورة الشهرية وفي إعداد الرحم للحمل والحفاظ عليه طوال الأشهر 9. تخيلها كفريق عمل متناغم يضمن جاهزية الجسم الأنثوي للحمل ورعاية الجنين.
هذا يوضح العلاقة الوثيقة بين الهرمونات والصفات الجسدية ووظائف التكاثر. هناك نشاط علمي في النص بعنوان كيف أنمو؟ ما هو الهدف منه؟
هذا النشاط العملي يا بني يهدف إلى توضيح نمط النمو المختلف لأجزاء الجسم خلال مرحلة التكوين. الفكرة هي قياس معدل نمو أجزاء مختلفة من جسم الجنين أو الطفل مثل الرأس والجذع والأرجل.
وماذا نستنتج من مثل هذه القياسات؟
الاستنتاج المهم هنا هو أن نمو أجزاء الجسم ليس متناسباً دائماً. في بداية التكوين يكون الرأس كبيراً نسبياً مقارنة بالجسم، ولكن مع تقدم العمر يزداد طول الجذع والأطراف بشكل أسرع بكثير من نمو الرأس. هذا التفاوت في معدلات النمو هو الذي يجعل الجنين والطفل يصبح أكثر تناسقاً في شكله مع مرور الوقت. تخيل أنك ترسم لوحة، تبدأ بالخطوط العريضة، ثم تملأ التفاصيل وتضبط النسب، ويساعد التمثيل البياني على رؤية هذا النمط بوضوح وكيف تتغير نسب الجسم بشكل درامي.
هذا يفسر لماذا تكون رؤوس الأطفال حديث الولادة أكبر نسبياً مقارنة بأجسامهم. أمر منطقي جداً. والآن، دعني أسألك عن نقطتي التفكير الناقد في نهاية الدرس. الأولى، لماذا تعد الخصية عضواً مشتركاً بين جهاز الغدد الصم والجهاز التناسلي؟
سؤال ممتاز، يعكس فهمك لتعقيد وظائف الأعضاء. تعد الخصية عضواً مشتركاً لأنها تؤدي وظيفتين أساسيتين تنتميان إلى جهازين مختلفين. الوظيفة الأولى، وهي وظيفتها التناسلية، هي إنتاج الحيوانات المنوية التي تحدثنا عنها، وهي اللبنة الأساسية للتكاثر. والوظيفة الثانية، وهي وظيفتها كغدة صماء، هي أنها تفرز هرمون التستوستيرون مباشرة في الدم دون الحاجة إلى قنوات، وهذا هو تعريف الغدة الصماء، عضو يفرز هرموناته مباشرة في مجرى الدم لتؤثر على خلايا مستهدفة بعيدة، فكأنها محطة مزدوجة الأغراض تنتج وتنظم في آن واحد.
واضح جدا الآن، إنها غدة صماء وتناسلية في نفس الوقت. وماذا عن السؤال الثاني؟ ما أهمية احتواء الأمشاج على نصف المادة الوراثية 23 كروموزوم؟
هذا سؤال جوهري جداً ويكشف عن حكمة التصميم الوراثي. تخيل يا بني أن كل مشيج، حيوان منوي أو بويضة، يحتوي على العدد الكامل من الكروموزومات 46 كروموزوماً في الإنسان. فعندما يندمج المشيجان أثناء الإخصاب، سيصبح عدد الكروموزومات في الخلية الملقحة 92 كروموزوماً، وهذا العدد سيتضاعف في كل جيل. هذا سيؤدي إلى خلل وراثي كارثي وعدم استقرار في النوع.
فهمت، يجب أن يعود العدد إلى 46.
بالضبط، الأهمية تكمن في أنه عند الإخصاب يندمج المشيجان، كل منهما يحمل نصف العدد 23 كروموزوماً، ليعود العدد الكروموزومي كاملاً 46 كروموزوماً في الخلية المخصبة الزيجوت. هذا يضمن الحفاظ على ثبات عدد الكروموزومات الخاص بالنوع البشري عبر الأجيال، ويضمن أيضاً التنوع الوراثي بدمج جينات الأب والأم. فكأن كل مشيجاً هو قطعة من أحجية تكتمل بوجود القطعة الأخرى لتشكل صورة كاملة ومتناسقة.
الآن اتضحت لي الصورة بشكل كامل. كل جزء من هذا النظام المعقد يعمل بدقة متناهية لضمان استمرار الحياة وتنوعها. شكرا جزيلا لك يا معلمي على هذا الشرح العميق والمفصل.
العفو يا بني، وسرني شغفك بالتعلم واستكشاف أسرار الحياة. تذكر دائماً أن الجهاز الذكري ينتج الحيوانات المنوية في الخصية وينقلها للخارج، والجهاز الأنثوي ينتج البويضات في المبيض ويحتضن الجنين في الرحم، وأن الإخصاب يحدث في قناة البيض وينمو الجنين في الرحم عبر ثلاث مراحل متتالية، وأن الهرمونات هي المنظم الأساسي لهذه العملية بأكملها، وأن بعض الأعضاء قد تكون لها وظيفة مزدوجة. هذا ملخص لرحلتنا اليوم. أتمنى أن تكون قد استوعبت الدرس جيداً.
لقد استوعبته تماماً يا معلمي، وكل نقطة أصبحت واضحة بفضل شرحك الوافي. شكراً لك مرة أخرى.